أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
مال واقتصاد.
مال واقتصاد من إس بي إس عربي 24. أنا فارس حسن
وأنا جميل فخري. وينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله العجلان للحديث عن تقرير حديث أصدرته مؤسسة أوكسفام يفيد بأن الجائحة جعلت الأغنياء أكثر ثراء والفقراء أكثر فقرا.
يا أهلا فيك دكتور. يعني كان بالفعل تقرير مثير للاهتمام فحبينا نناقشه معك لهذا الصباح. كيف بتفسر هذا التقرير؟ يعني هل حل مثلا أم هي الفجوة أصلا كانت واسعة وستتسع أكثر؟ ماذا عن أستراليا؟ هل تعتقد هذا التقرير أيضا ينعكس أو ينسحب على أستراليا؟
هو بلا شك طبعا التقرير مثل ما تفضلت حسن تقرير مثير للانتباه، وأتوقع أنه سيبقى هذا التقرير نبراسا يعني أو دليل لكثير من السياسيين وصانعي القرار في كثير من الدول، لأن التقرير أشار إلى أن الأمر سيستغرق تقريبا 20 سنة من الآن لإعادة وضع محدودي الدخل إلى ما كانوا عليه قبل هذه الجائحة. التقرير أشار طبعا إلى أن البطالة هي السبب الرئيسي لهذه الفجوة بين الفقراء والأغنياء على مستوى العالم، ولذلك استحداث الوظائف هو الحل الوحيد لردم هذه الفجوة وبالذات في القطاعات الجديدة. التقرير أشار إلى أن أغنى 1000 ثري في العالم استعادوا الثروة التي فقدوها خلال الجائحة، وشهد أغنى 10 رجال في العالم زيادة في ثرواتهم بشكل يعني مجتمع تقريبا بمقدار نصف تريليون دولار، وهذا يعتبر مبلغ كبير جدا مقارنة به الأزمات المالية التي مر بها العالم في السنوات 50 أو أكثر الأخيرة. في السياق الأسترالي طبعا شهد 30 ثريا زيادة ثرواتهم بنحو 80 مليار دولار منذ إعلان الجائحة أو الوباء. إذا قارنا هذه الجائحة بالأزمة المالية التي مرت بالعالم في عام 2008-2009 فإن هؤلاء الأثرياء استغرقوا 5 سنوات تقريبا لأن يعودوا إلى مستوياتهم المرتفعة التي كانت عليها قبل الأزمة. يعني نلاحظ أنه في 2008-2009 احتاج الموضوع إلى 5 سنوات بينما في 2020 ربما أقل من سنة. هذا يعطي مؤشر إلى أن التحرك من قبل الحكومات لابد أن يكون أسرع مما هو عليه الآن. في جميع أنحاء العالم زادت ثروات هؤلاء الأثرياء بمقدار تقريبا 5 تريليون فقط من 18 من مارس الماضي إلى نهاية السنة في 31 من ديسمبر. البنك الدولي أشار إلى رقم أنا بالنسبة لي مهم جدا، أنه سيعيش تقريبا 500 مليون شخص إضافي على أقل من 5.5 دولار في اليوم من الآن وحتى عام 2030، وهذا رقم طبعا يعطي مؤشر إلى أن نسبة الفقر ستزداد. من يعيش تحت خط الفقر سيكون ربما سيزيد 5 مليون شخص، وهذا يعتبر مؤشر مهم إذا ما نظرت له الدول الكبرى واقتصادات متقدمة بعين الاعتبار، فأنا أتوقع أن الكارثة ستستمر.
نعم، يعني اليوم المواضيع الاقتصادية كتيرة، منها خطة مقترحة في أستراليا لإنشاء محطة طاقة جديدة تعمل على الفحم. الخطة تهدف لخلق 800,000 وظيفة على مدار 15 سنة المقبلة. هل يا ترى بتتعارض مع أهداف تخفيض الانبعاثات الغازية؟ وشو هي فوائدها بشكل عام؟
هذا سؤال ممتاز جميل، لأنه بالنسبة لإنشاء محطة طاقة تعمل على الفحم طبعا فوائده عديدة، لكن إذا أردنا أن نحصر الفوائد في أمرين اثنين، الأمر الأول هو سيخفض تكاليف الطاقة وبالتالي زيادة عدد المصانع المحلية. كثير من المصانع طبعا هنا في أستراليا تعزف عن التصنيع بسبب تكاليف الطاقة وتنتقل إلى خارج البلد بسبب التكاليف الباهظة للطاقة. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية بشكل خاص الوصول للاكتفاء الذاتي في تصنيع الصلب. يعني كانت أستراليا في 2016 تقريبا تنتج ما يقرب 5.3 مليون طن من الصلب، لكن الآن أستراليا تنتج فقط 2.6 مليون طن من الصلب، وهذا يعني أن أستراليا تعتمد بشكل كبير على المنتج الخارجي أو الأجنبي فيما يتعلق بالصلب، بينما أستراليا في مرحلة من المراحل كانت هي الرائدة عالميا في هذا المجال. يعني أستراليا تستورد تقريبا الصلب من عدة دول أهمها الصين وتايلند. لكن هذا المشروع أو المقترح الذي قدم، أنا لا أتصور أنه يعني مجرد هدف اقتصادي بحت، لا شك أن هناك دافع سياسي للحزب الوطني الأسترالي نظرا للتهديدات التي واجهتها الحكومة من الصين في 2020. طبعا لا شك أن هذا سيضعف من إمكانية أستراليا للوصول لهدفها المحدد حسب اتفاقية باريس في 2015 والقاضي بالحد من مستويات الكربون بين 25 أو 28% بحلول عام 2030. التحدي في وجهة نظري هنا هو أمام الحكومة الفيدرالية لترجيح كفة الاكتفاء الذاتي والوقوف أمام الصين على حساب الفشل في تحقيق الهدف المطلوب في 2030، أو السعي لتحقيق الهدف ويعني تخفيض نسبة الكربون في العالم، لكن في نفس الوقت الاعتماد على الواردات. إذا فشلت أستراليا في تحقيق الهدف فربما تخسر شريكا أساسيا وهو الولايات المتحدة، لا سيما تحت إدارة جو بايدن.
صحيح، حتى يعني منذ قليل وقع بايدن على أمر تنفيذي جديد يتعلق بالانبعاثات الكربونية. دكتور عبد الله، حتى حدث عن الصين، بنعرف التوتر لا يزال قائما بين كامبرا وبكين، ولكن مع هيك ارتفعت الصادرات الأسترالية إلى الصين. كيف تقرأ يعني هذا العنوان وكيف سيؤثر على النمو الاقتصادي لهذا العام؟
أي ربما تذكر حسن في العام الماضي نحن تناقشنا عن موضوع علاقة أستراليا بالصين، وذكرت أن يعني الصين مهما كان هي لن تستغني عن الصادرات الأسترالية وبالذات الحديد الخام. يعني هذا التقرير أو المؤشرات الأخيرة تعطي تأكيد على أنه مهما كانت يعني حدة النقاش أو الصراع بين هاتين الدولتين، تبقى الصين محتاجة إلى الخام الحديد الأسترالي. طبعا في تصوري أنه لن يكون هناك يعني عودة للعلاقات كما كانت بين بكين وكامبرا، لكن سيكون هناك تخفيف من حدة النزاع بين هاتين الدولتين. أنا أتصور أنه سيكون هناك ارتفاع في قيمة التعرفة على التبادلات التجارية بين البلدين، وهذا في تصوري أنه أفضل بكثير للبلدين من مجرد ارتفاع حدة النزاع وخسران الصين وأستراليا الفوائد اللتان يجنيانها من هذا التبادل التجاري.
ألف شكر لك دكتور عبد الله العجلان.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.